أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، واتضح لدينا أن الفقهاء اتفقوا على عدم الجواز فيما لو كانت القرينة متصلة. ومعنى عدم الجواز بعبارة أخرى أن إجمال الخاص يسري إلى العام. أما بالنسبة لمورد القرينة المنفصلة فوقع الخلاف فيه بين الفقهاء. نسب إلى المشهور القول بالجواز، واختار المتن وتبعه جمع ممن تأخر عن القول بعدم الجواز. فلو قال مثلا المولى: كل ماء ينجس بالملاقات، وورد بعد ذلك قوله: ماء الكر لا ينجس بالملاقات، هذا مخصص منفصل، واشتبهنا في ماء هل هو كر أم لا، بعد الفراغ عن كوننا قد حددنا مفهوم الكر وأنه مفهوم مبين وليس مجمل، وإلا لكان من الشبهة المفهومية. فهل نحكم حينئذ بنجاسة هذا الماء؟ لأن هذا الماء المشكوك كونه كران لاقته نجاسة، فهل نحكم بنجاسته تمسكا بالعام، أو نحكم ببقائه على الطهارة تمسكا بالخاص؟ في مثل هذه الموارد هناك ثلاثة أنحاء من المصاديق. النحو الأول: المصداق الذي لا شبهة في دخوله في العام، مثل هذا الكوب. الآن لو لاقى نجاسة لا شبهة في دخوله في العام ولا كلام لنا فيه، فنحكم بماذا؟ بنجاسته. النحو الثاني: الماء الذي نجزم بدخوله في المخصص، وهو ماء هذه البركة الكبيرة التي نجزم بأنها عدة أكرار. فهذه لو لاقتها النجاسة لا تنجس، ولا بحث لنا في ذلك. النحو الثالث: المصداق الذي نشتبه في صدق الخاص عليه. محل الكلام في هذا المصداق: بركة على السطح، هذه عندنا نبتلي بها كثيرا في لبنان، إنه آبار، عندما نقول بئر في لبنان، آبار بلاد الشام ليست هي الآبار المذكورة مثلا في اللمعة وكذا. الآبار المذكورة في اللمعة وفي الفقه هي التي تنبع، أو ما يسمى الآن في عرفنا الحاضر البئر الارتوازي، يعني يحفرون إلى أن يصل إلى مستوى سطح البحر فينبع الماء. يكون في بعض الفصول قويا، يكون في بعض الفصول شحيحا، في بعض الفصول ينقطع. التفتنا. أما في لبنان عندنا الآبار، آبار بلاد الشام، هي عبارة عن مثل البركة على السطح، لكن بدل أن تكون على السطح تكون ماذا؟ تحت الأرض، تحت المنزل. فكل المنازل في لبنان عادة في غير المدينة يعني لها، كل منزل له بئر، يعني حفرة كبيرة، ويخرجون الماء من هذه البئر إلى السطح على بركة السطح بواسطة ماذا؟ مضخة تجذب الماء إلى فوق. فهذه نبتلي بها كثيرا. البركة التي على السطح قد تكون عدة أكرار، لكن انقطعت الكهرباء مثلا، لا نعرف الآن الماء الموجود الذي فيها هل يصل إلى حد الكر أو ماذا؟ لا يصل إلى حد الكر. على كل هذا المصداق المشتبه به هو محل الكلام. المصنف يرى أن المشهور إنما ذهبوا إلى دعوة عدم السراية وبالتالي جواز التمسك بالعام قياسا لهذا القسم، لهذه الصورة، على صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصلا. يرحمكم الله، بدعوى أنه مع المخصص المنفصل استقر ظهور العام في العموم، فلا مشاحة في شمول العام بظهوره لهذا المصداق المشتبه، فيكون المقتضي موجودا والمانع وهو الخاص لا يشمل هذا المورد، نشك في شموله، والخاص بحسب الفرض يزاحم العام في حجيته إذا فيما كان الخاص حجة فيه لا فيما هو مشكوك الحجية، فتم المقتضي وفقد المانع، فمقتضى القاعدة أنه حينئذ هذا الماء المشكوك أنه كر أو لا إذا لاقى النجاسة ماذا يحصل له؟ ينجس. عليكم السلام. هذا رأي من؟ قلنا المنسوب إلى المشهور. مصنف يقول هنا قياس مع الفارق. شوف حتى نبين هناك صياغتين أو هناك صياغتان يمكن أن نبين بهما وجه كون القياس قياس مع الفارق. دقق معي شوي، البحث يعني دقيق. الصياغة الأولى أن يقال هكذا: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر كان يندرج تحت كبرى أصولية. ما هي هذه الكبرى الأصولية؟ وهي الشك في التخصيص الزائد. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ماذا كان المثال؟ أكرم العلماء ولا تكرم ماذا؟ الفساق. مفهوم الفسق هل هو الأقل مرتكب الكبيرة أو هو الأكثر مرتكب كل ذنب؟ نحن على يقين أن العام قد خصص بمقدار الأقل، هذا نتيقن بهذا التخصيص. بمقدار مرتكب الكبيرة حتما العام ماذا خصص، وإنما ماذا نشك هل معه تخصيص زائد يعني مضافا إلى تخصيصه بمرتكب الكبيرة خصصناه أيضا بمرتكب الصغيرة أو لا. فإذا هناك انطبق علينا كبرى ويشك في التخصيص الزائد. واضح كيف انطبقت؟ لأن قدر متيقن أن العام خصصناه بمقدار مرتكب الكبيرة، لكن هل خصصناه بمقدار مرتكب الصغيرة أيضا؟ هذا شك في تخصيص زائد. وفائدة أصالة العموم، أصالة العموم ما هي فائدتها؟ هذا الأصل العقلائي، رفع اليد عن التخصيص الزائد. الآن مع قطع النظر عن بحثنا هكذا، أنه قال أكرم كل عالم، شككنا هل نكرم النحو؟ أصالة العموم ماذا تقول لك؟ أنه عدم إكرام النحو لأجل الشك في تخصيصه. الأصل عدم التخصيص، نتمسك بأصالة العموم. إذن في المقيس عليه، وهو وين؟ الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، كانت من مصاديق الشك في تخصيص زائد. في مورد الشك في التخصيص الزائد تجري أصالة العموم فتنفي التخصيص الزائد. واضح الكلام؟ أما فيما نحن فيه لا ينطبق علينا الشك في التخصيص الزائد. ليش؟ لأن المفهومة، المفهوم ماذا؟ مبين. يعني ما عندنا إلا تخصيص ماذا؟ ما عندنا إلا تخصيص واحد، وهو أخرجنا ماء الكر. لا نشك في تخصيص زائد حتى نتمسك بأصالة العموم، وإنما لا نعرف هذا المصداق الخارجي هل هو داخل في هذه الحجة أو في تلك الحجة، فلا يكون مقامنا من الشك في التخصيص الزائد حتى نقول الأصل عدم التخصيص. فإذا قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل قياسا مع الفار، هذه الصياغة كم؟ الأولى. الصياغة الثانية أن يقال هكذا، صحيح أن المخصص المنفصل يستقر معه ظهور للعام في العموم، يستقر معه ظهور للعام في العموم، ونعرف بأن ظهور العام يشمل هذا المورد المشكوك لأن ظهوره لم يصادم بالقرينة المنفصلة. العام يشمل هذه البركة التي نشك في أنها هل هي كر أو ليست كر. واضح إلى الآن؟ حتما يشمله لأن القرينة المنفصلة لم تصادم الظهور، لكن يشمله بما هو ظاهر لا بما هو حجة. بما هو حجة مشكوك الشمول. العام بعد المخصص المنفصل موضوع حجيته ينقلب، يصبح موضوع الحجية ما هو؟ الماء الذي لم يبلغ كرة، أليس كذلك؟ موضوع الحجية يعني موضوع الحجية الثابتة للمراد الجدي هو الماء الذي لم يبلغ كرة. هذا الدليل اللي صار عندنا الذي هو حجة الذي أنا معذور تجاهه، الماء الذي لم يبلغ قرة. التمسك بهذا الدليل الذي هو حجة في هذا المورد من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته. واضح الفكرة؟ فحين هذه الصياغة الثانية، لكن يمكن أن نلفق بين الصياغتين في الواقع، لأنه من دون هذه الصياغة الأولى تبقى الصياغة الثانية قد يرد عليها شبهة أن هذا أيضا يقال في الشبهة المفهومية، لكن لذا نحتاج إلى الصياغة الثانية لنكمل البحث. خب نقرأ هذا المقدار. يقول وين صرنا في القراءة؟ وأما إذا كان منفصلا، صحيح؟ وأما إذا، يمكن ما قرأنا من البداية. وأما إذا كان مجملا، المقطع الأول سهل. بحسب المصداق بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العام، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان لو كان متصلا به، لو كان الخاص متصلا بالعام. ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام حينئذ إلا في الخصوص كما عرفت، هذا أمره سهل وهذا متفق عليه، لم يتنازع به أحد. وأما إذا كان منفصلا عنه، الخاص كان منفصلا عن العام، ففي جواز التمسك به بالعام خلاف. قلنا في مقدمات إذا تتذكرون، قلنا جواز التمسك بالعام يرادف أصوليا عدم السراية. خب عدم جواز التمسك بالعام يرادف أصوليا ماذا؟ السراية. فلا فرق بين أن نقول يجوز التمسك بالعام وبين أن نقول لا يسري الإجمال إلى العام، لا يلتبس الأمر عليك. وأما إذا كان منفصلا عنه ففي جواز التمسك به خلاف، والتحقيق عدم الجواز. ليش؟ إذ غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الجواز. يعني دليل المشهور ما هو؟ قياس ما نحن فيه على ماذا؟ هو دليلهم ليس القياس، وإنما التعبير هذا مسامحي، وإنما دليلهم ماذا؟ أن الدليل الذي جرى هناك يجري هنا. واضح الفكرة؟ هذا ليس قياسا يعني. إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازي أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة فيه، ولا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده. فخطاب لا تكرم في الساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه، فلا يوجد مانع. والمفروض أن القرينة المنفصلة لا تمنع من ظهور العام، فيوجد مقتضي. وبين هنا، بين هنا ماذا؟ عدم المانع لوضوح ماذا؟ المقتضي. لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثل أكرم العلماء ولا يعارضه، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة، وهو في غاية الفساد. فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة. هذا دليل من يقول بالجواز، يعني هذا الدليل في غاية الفساد، لأن لوجود فرق بين ما نحن، يعني هذا الدليل ينفع في الشبهة المفهومية ولا ينفع في الشبهة المصداقية، وهو في غاية الفساد. فإن الخاص وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا، إلا أنه يوجب اختصاص الخاص، يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الأفراد. فالتفت بالتعبير اللي عبرته في الشرح، القرينة المنفصلة وإن استقر معها الظهور، لكن العام بما هو ظاهر يشمل الفرد المشتبه، لكن العام بما هو حجة لا يشمل الفرد المشتبه، لا نشك في شموله له. التمسك به حينئذ يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. فإنه فإن وين فيكون أكرم كل عالم فيكون أكرم العلماء دليلا وحجة في العالم غير الفاسق، وإن كان استقرار ظهوره في مطلق ماذا؟ العالم. فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقا للعام بما هو ظاهر بلا كلام، إلا أنه لم نعلم أنه مصداق له بما هو حجة، إلا أنه لم يعلم أنه من مصادقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفاسق، فلو تمسكنا به يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وإن بقي ظهوره في العموم، وإن كان ظهوره في العموم، إما أن نجعل كان هنا تامة، يعني وإن وجد ظهوره في العموم، وإما أن نجعل هنا كان ناقصة فنقدر الخبر فنقول وإن كان ظهوره في العموم باقيا. التفتنا؟ المعنى واضح. كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت، إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص مثله، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين. نرجع إلى الأصل أنه هذا له حالة سابقة، هذه البركة التي على السطح. يوم أمس عندما شغلت الموتور امتلأت فكانت كرة، فالآن صرفنا بمقدار نقصت عن كرة نستصحب ماذا؟ لكن هذا غير التمسك بالعام أو بالخاص، هذا ببركة ماذا؟ الأصل. هذا خارج عن محل كلامنا. نعم. لذا قلنا الصياغة الثانية لابد منها، أن هناك كان تمسكنا بالعام لأنه من باب الشك في التخصيص الزائد، أما هنا لا يوجد تخصيص زائد، ولذلك أضفت أنا هذه النقطة. فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين، هذا إذا كان المخصص لفظيا. إلى الآن تم الكلام في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ المخصص اللفظي بصوره كم؟ ستة، أربع صور للشبهة المفهومية وصورتان للشبهة المصداقية. الآن نبدأ بالمخصص اللبي. أولاً لابد أن نعرف ما هو المخصص اللبي. مخصص اللبي كل ما يدل على الإخراج من العام ولا يكون لفظاً. هذا لا يكون لفظا، قد يكون بالإجماع، قد يكون بالعقل، قد يكون بالبداهة، قد يكون بالاطلاع على المناط. هذه كلها نسميها مخصص ماذا؟ لبي. كيف بالاطلاع على المناط؟ مثلا لو قال لعن الله بني أمية، وفرضنا قطعنا بأن مناط اللعن هو عدم الإيمان، فبالتالي يكون هذا العام مخصص بالمؤمن من بني أمية، فلم نخصصه ببركة لفظ وإنما خصصناه لأجل اطلاعنا على مناط الحكم. واضح؟ فهذا يكون بالإجماع، بالعقل، بالسيرة، دليل لبي، كل دليل ليس بلفظ. المصنف رحمة الله عليه قال الدليل اللبي طارة يكون بمثابة من الوضوح، بحيث أن كل سامع للعام يحضر هذا المخصص في ذهنه، وأخرى لا يكون بهذه المثابة من الوضوح، يحتاج إلى مجتهد، يحتاج إلى شخص يرتب مقدمات، فلا يكون بهذه المثابة من الوضوح. هذه من جهة. من جهة أخرى، في المخصص اللبي ينحصر البحث في الشبهة المصداقية. لا يوجد في المخصص اللبي شبهة مفهومية. ليش لا يوجد في المخصص اللبي شبهة مفهومية؟ لأن الإجماع وما هو غير لفظ عندما يقطع به الفقيه لا يمكن أن يقطع به إلا إذا كان مبين المفهوم. أنا أقطع بخروج المؤمن من قوله لعن الله بني أمية إذا أنا لا أعرف معنى المؤمن، فكيف قطعت ماذا؟ بخروجه. فلا محالة الشبهة، لا محالة الشبهة لو كانت تكون ماذا؟ مصداقية لا مفهومية. فإذن في المخصص اللبي الشبهة فقط ماذا؟ مصداقية. فلذا لا يكون عندنا إلا صورتان. الصورة الأولى للشبهة المصداقية أن يكون المخصص بينا، يعني الصنف الأول من المخصص. الصورة الثانية أن يكون المخصص غير بين. أما بالنسبة للصورة الأولى فجزم الماتن رحمة الله عليه بأنه ماذا؟ لا يجوز حينئذ التمسك بالعام. لو ورد مثلا لعن الله بني أمية قاطبة، قاطبة مثل كل، مثل جميع من أدوات العموم، ولم يرد مخصص لفظي على تقديري، وإلا مخصص لفظي ورد، هذه في رواية رواها في الاختصاص، يقول حدثني فلان عن فلان إلى أن يصل إلى إسماعيل بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي مسروق النهدي عن مالك بن عطية عن أبي حمزة قال دخل سعد بن عبد الملك وكان أبو جعفر عليه السلام يسميه سعد الخير، سعد بن عبد الملك أموي، وكان الإمام الباقر عليه السلام يسميه ماذا؟ سعد الخير، وهو من ولد عبد العزيز بن مروان، يعني من بني أمية. ورد على أبي جعفر عليه السلام فبينا ينشج كما تنشج النساء، يعني يبكي كما تبكي النساء، قال فقال له أبو جعفر عليه السلام ما يبكيك يا سعد؟ قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن؟ فقال له لست منهم، أنت أموي منا أهل البيت، أما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهيم فمن تبعني فإنه مني؟ فهذه تعتبر مخصص ماذا؟ مخصص لفظي. لكن لو فرضنا لا يوجد مخصص ماذا؟ لفظي، فرض البحث هكذا، لا يوجد مخصص لفظي، ولكن قطعنا بالمناط أن مناط لعن بني أمية لعدم إيمانهم، فيكون اللعن مخصصا بماذا؟ بعدم الإيمان. فهذا القطع بالمناط إن كان من قبيل المخصص اللبي البين فيرى صاحب الكفاية أن هذا حكمه حكم القرينة المتصلة. كيف القرينة المتصلة؟ في تمام الصور السابقة كانت ماذا؟ تمنع من التمسك بالعام ويسري إجمال المخصص إلى العام، ففيما نحن فيه يسري. فلو شككنا بحثنا تاريخيا في كتب السيرة في كتب الرجال لم نصل إلى نتيجة مثلا في عمر بن عبد العزيز، لنفترض هكذا، فهل يجوز لعنه أو لا؟ ملتفت؟ مقتضى الصناعة أن نقول ماذا؟ في إذا فرضنا أن القطع بالمناط كان بينا، مقتضى الصناعة أن نقول ماذا؟ لا يجوز لعنه، فلا يجوز التمسك بالعام. لعن الله بني أمية قاطبة فنلعن عمر بن عبد العزيز. واضح المثال؟ هذا إذا كان من الصنف الأول. وأما إذا كان من الصنف الثاني، الصنف الثاني يعني القطع بالمناط لم يكن بينا، لم يكن بهذه المثابة من الوضوح، يحتاج إلى ترتيب مقدمات وإلى ملازمات وإلى استنباط، لم يكن بينا، فلا يعامل معاملة اللفظ الحاف بالكلام، فيكون بمثابة القرينة ماذا؟ المنفصل. ولكن على الرغم من أن الشبهة مصداقية وبمثابة القرينة المنفصلة، حكم الماتن أنه ماذا؟ يجوز التمسك بالعام، بخلاف الشبهة المصداقية اللي بحثناها قبل قليل، حكم بعدم جواز التمسك بالعام. واضح؟ فلو فرضنا إذن في المثال ذاته أن القطع بالمناط لم يكن بينا، وشككنا في عمر بن عبد العزيز هل كان مؤمنا أو لا، فيرى أنه يجوز التمسك بقوله لعن الله بني أمية قاطبة فنلعنه. واضح الفتوى؟ لكن لماذا؟ مع أنه في القرينة المنفصلة في الشبهة المصداقية اللفظية قلت ماذا؟ لا يجوز. يقول ليش فرق بين الصورتين؟ في القرينة اللفظية هناك حجتان ألقيتا إلى المخاطب. الحجة الأولى كل ماء ينجس بالملاقط، الحجة الثانية ماء الكر لا ينجسه شيء، فألقي إلى المخاطب إلى المكلف حجتان، وهذا المصداق المشتبه لا نعرف تحت أي حجة يندرج، فيأتي البيان المتقدم بصيغته، فلا يجوز التمسك ماذا؟ بالعام. أما فيما نحن فيه لا يوجد إلا حجة واحدة، ما عندي إلا حجة واحدة، وهي ماذا؟ لعن الله بني أمية قاطبة. أما القطع بالمناط هذا ليس حجة مستقلة، القطع بالمناط باعتبار أن القطع حجيته ذاتية يولد لي عذرا في عدم لعن سعيد الخير، هذا اللي تقدم قبل قليل في الرواية، لأن سعيد الخير من بني أمية والرواية تقول لعن الله بني أمية قاطبة، إذا طولبت يوم القيامة لماذا لم تلعنه؟ فأقول عندي عذر. ما هو عذرك؟ وهو قطعي بالمناط. فالقطع بالمناط ولد لي عذرا لعدم لعن معلوم الإيمان. واضح إلى الآن؟ أما عمر بن عبد العزيز ما عندي عذر في عدم لعنه. ليش؟ لأنه ما عندي قطع بكونه مؤمنا. فتبقى ماذا؟ لعن الله بني أمية قاطبة فعالة. إذن واضح الفرق بين ما نحن فيه هنا في المخصص اللبي وبين ما تقدم من المخصص اللفظي. في المخصص اللفظي أمام المكلف يوجد حجتان. هذا الفرد المشتبه لا نعرف تحت أي حجة يندرج. أما فيما نحن فيه ما عندي إلا حجة واحدة. غاية الأمر مع هذه الحجة الواحدة عندي عذر في ترك لعن من؟ في ترك لعن المؤمن، لأني قطعت ماذا؟ بالمناط، فعندي عذر. فلو طالبني الباري تبارك وتعالى يوم القيامة لماذا لم تلعن سعيد الخير؟ عندي عذر، لأن القطع حجيته ذاتية والقطع منجز ومعذر، فمعذر لي، فأستطيع أن أعتذر يوم القيامة بأني قطعت بالمناط. طيب في مورد عمر بن عبد العزيز ما عندي قطع بأنه مؤمن، عندي شك بأنه ماذا؟ مؤمن. بما أنه عندي شك في أنه مؤمن يعني الشك ليس عذرا، فلا يوجد عندي عذر، فيكون لعن الله بني أمية قاطبة فعالا فألعنه بمقتضى العموم. إذن هذه هي النتيجة التي توصل إليها الماتن في الصورة الثانية للمخصص اللبي. طبعا بعد قليل ربما لا يصل البحث اليوم، سوف نقول يوجد شيء زائد نستطيع أن نثبته، وهذا الشيء الزائد يرتبط بقاعدة تسمى التمسك بالعام في عكس نقيضه. ربما نتكلم عنها قليلا لكن ليس اليوم. يقول: وأما إذا كان لبيا فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب، يعني كان بينا، فهو كالمتصل. يعني ماذا النتيجة؟ يعني يسري، يعني لا يجوز التمسك بالعام، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص. وإن لم يكن كذلك كان يحتاج إلى تفكير وطي مقدمات وملازمات حتى تصل إلى النتيجة. وإن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على الحجية كبقاء ظهوره فيه، يعني يجوز التمسك حينئذ ماذا؟ بالعام. ليش؟ وهذه ملفتة للنظر أن هذه شبهة مصداقية للعام، وما تقدم في اللفظ شبهة مصداقية للعام. لماذا هناك لا يجوز التمسك بالعام وهنا يجوز التمسك بالعام؟ يقول: والسر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد حجة. الكلام الملقى من السيد حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم. هنا ما في تقول جاءت قرينة منفصلة صار المراد الجدي على وفقها، لأنه ما عندنا إلا لفظ واحد. مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم، يعني قطعت بالمناط أكرم جيراني لكونهم أصدقائي، قطعت بالمناط. فإذا في مخصص منفصل وهو أنه من كان عدوا ماذا؟ لا يكرم. وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم، كانت أصالة العموم باقي على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام. للعلم كانت أصالة العموم باقي على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام. الذي لم يعلم بخروجي عن عموم الكلام من هو؟
خب.
خب. إما مشكوك معلوم الصداق، معلوم الصداقة ومشكوك العداوة. تفهمنا؟ أما الذي خرج ما هو؟ للعلم بعداوتي، للعلم بعداوتي جار ومجرور متعلق بماذا؟ بخروجه. لا لم يعلم بخروجه. شوي العبارة قد تكون مشوشة. التفت، كانت أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام. من هو الذي لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام؟ معلوم الصداقة ومشكوك العداوة. طيب، للعلم بخروجه، للعلم بخروجه، للعلم عفوا، للعلم بعداوته، يعني بخروجه للعلم بعداوته. هي جار ومجرور متعلق بخروجه، للمنفي لا للنفي. هذه عبارة تستعمل في حواشي المطول، أن هذا الجار ومجرور يرجع للمنفي لا للنفي، لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا. فإن قضية تقديم المخصص على العام هو كون الملقى إليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص، كما كان كذلك حقيقة في المتصل، أما هنا حكما لا يعمه، كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا. والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع الحجة إلا فيما قطع أنه عدو، لا فيما شك في عداوته، كما يظهر صدق هذا من ناحية مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له، وحسن عقوبته على مخالفته، وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة، كما لا يخفى على من راجع الطريق المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور. يعني أرجع المسألة إلى العرف. الآن لو أنت قلت لابنك اذهب وتصدق على الفقراء، في عندنا 10 فقراء في الخارج، فذهب الابن ولم يتصدق على أي واحد منهم، وعندما سألناه ما هو عذرك؟ قال احتملت أن هؤلاء لا يؤمنون من الملاحدة، لا يؤمنون بالله، وأنا أعرف بأن والدي لا يريد أن يتصدق على من لا يؤمن بالله. خب، صرف هذا الاحتمال لا يكون مقبولا منه. ما لم تحرز أنه غير مؤمن بالله لا يكون عذرك مقبولا، لأن ما هو حجة هو القطع بالمعذر لا مشكوك العذرية. التفتنا؟ وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها، حجية أصالة العموم بالنسبة إلى المشتبه هنا بخلاف هناك. وين هناك؟ في المخصص اللفظي. ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بإلقاء حجتين هناك، تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس، وكأنه لم يكن بعام بخلافها هنا. يعني هناك كأنه من أول الأمر ماذا؟ كأنه من أول الأمر ما هو المراد الجدي للمولى؟ أن الماء غير القر ينجس، وكأنه لم يكن بعام بخلافها هنا. فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة، والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في إكرام الجيران مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا بمقدار عذره، إلا فيما قطع بخروجه من تحته. فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه، فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى منه، والشك في كونه مؤمنا ليس حجة. واضح الكلام؟ بل يمكن أن يقال، هذه نؤجلها إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا لا، انطباق، وفي كليهما شبهة، فكيف نقسمها إلى وضوح وعدم وضوح؟
في الصورة الثانية قلتم أن هذا مثلا ابن عبد العزيز غير واضح أنه مندرج تحت هذا المخصص، وأما في الصورة الثانية في الصورة الأولى قيدنا
لا، التفت التفت. خب، مرة تكون المخصص اللبي بمثابة من الوضوح يستطيع أن يعتمد عليه المتكلم ولا يأتي بقرينة لفظية لأنه واضح، كل أحد يفهمه، اتفقنا؟ فالمبين هو المخصص اللبي لأنه هذا المصداق، المصداق مشتبه. القسم الثاني أن يكون المخصص اللبي لا، ليس بهذا، يحتاج إلى إعمال نظر، أصل إلى قطع، لكن ببركة إعمال نظر، لا أنه أمر بديهي، فلذا المتكلم لا يستطيع أن يعتمد عليه، لو كان يريد أن يخصص لا يستطيع أن يعتمد عليه، لابد أن يأتي بقرينة لفظية منفصلة، التفتنا؟ فالمبين وعدم المبين هو الخاص للمورد الشبه، مورد الشبه مشتبه، مشتبه مشتبه، لا يقال له أنه بين وغير بين. لا، واضح الانطباق، لا، هذا بحث آخر، صار بحث آخر الآن، أنه في القرينة المنفصلة اللفظية خب هذا الماء المشكوك الكرية يصدق عليه بوضوح، يصدق عليه ماء، هو موضوع العام، لأنه موضوع، لأن العام لم يتزحزح ظهوره، التفتنا؟ لكن باعتبار أنه لا يشمله بما هو حجة، فدار أمره بين الدخول في هذه الحجة أو في تلك الحجة، ولا مرجح في البين، وليس من الشك في التخصيص.